بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في الرسالة السنية المسماة بالوصية الكبرى لابن تيمية رحمه الله، وكما ذكرنا فنحن نأخذ فوائد من هذه الرسالة وبعض الأصول والمهمات التي نريد أن نقف عندها من كلام ابن تيمية رحمه الله. ومما ذكره المصنف رحمه الله بعد أن ذكر وسطية أهل السنة والجماعة، بيّن المصنف رحمه الله أن أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد هي نعمة الإسلام، فهي من أعظم أو هي أعظم نعم الله جل وعلا وأجلها، لأن الله عز وجل قضى أنه لا يقبل من العبد إلا الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين يقبل عند الله جل وعلا إلا الإسلام، وهو أن تسلم لله جل وعلا وأن تستسلم له تبارك وتعالى بالتوحيد، وأن تؤدي ما افترض الله عز وجل عليك وما أمرت بعبادة وما أمرت بأدائه له جل وعلا خالصا دون أن يكون له شريك. هذا هو دين الله جل وعلا، وهذا هو الذي أمر الله جل وعلا به العباد، وهذا هو الدين الذي لا يقبله الله جل وعلا، لا يقبل الله جل وعلا من العباد غيره، كما قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالناس إنما دعوا إلى إخلاص العبادة لله، وهذا هو حقيقة الإسلام. فاليهود والنصارى إن التزموا بهذا فهم مسلمون، وأمة محمد إذا التزمت بهذا فهي أمة مسلمة. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله في كل ملة وفي كل دين. فمن جاء به فإنه يكون مسلما، وإذا كان من أهل اليهود فيلزمه ويلزمه دينه أن يؤمن برسالة عيسى أن يؤمن برسالة موسى ويكون متبعا له. والنصارى من لوازم إفراد الله جل وعلا بالعبادة أن يؤمنوا برسوله وهو عيسى عليه السلام. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم من لوازم استسلامهم لله، لأن الاستسلام هو أن يكون العبد أو أن لا يكون العبد له اختيار غير ما اختاره الله عز وجل له، فيكون منقادا إلى أمر الله جل وعلا. وقد أمر الله العباد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل ديانة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكون هذه الديانة باطلة، يعني أنه لا يجوز العمل بها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن بي يهودي، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ومن لوازم إيمان اليهود بموسى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين الأنبياء واحد، وهم خلف عن سلف، كل رسول يؤيد رسالة من قبله ويؤمن بها ويأمر أمته أن تؤمن بها. فنحن المسلمون نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بكل نبي جاء وبعث لقومه، وكذلك كل نبي فإنه يبشر بنبي سيأتي بعده ويأمر قومه أن يؤمنوا به، لأن الله عز وجل قد أخذ على الأنبياء العهود والمواثيق أن يؤمنوا بكل رسول جاء من بعدهم. فمن من الله عز وجل عليه ووفقه للإسلام فإنه قد حصل النعمة العظمى التي بها سعادة الدنيا والآخرة. أما الآخرة فلا شك في ذلك، فلا حياة ولا سعادة ولا نجاة إلا بالإسلام، ومن أسلم فإنهم هم الراشدون وهم المفلحون، قد أفلح المؤمنون. يؤكد الله جل وعلا أن الفلاح إنما هو للمؤمنين، فمن أسلم فإنه سيكون من أهل السعادة في الآخرة، وسيكون من أهل السعادة في الدنيا ولا شك. فإن الطائع لله جل وعلا، المنقاد لله تبارك وتعالى، المؤمن بالله جل وعلا، المستسلم له، فإن الله عز وجل يحبه. وإذا أحبك الله فلا تسأل عن الخير الذي سيعطيك إياه. كما أن العبد لو أحبه ملك من ملوك الدنيا فإنه سيغدق عليه من الخيرات والفضائل، وكذلك إذا أحبك ملك الملوك جل وعلا فإنه سيفتح عليك من أبواب الفضائل والخيرات ما لا علم لك به. ولا تظن أن المال دليل على الرضا، ولا تظنن أن السعادة في المال فقط، ولا تظنن أن الخير إنما هو محصور في الغنى، بل إن الله عز وجل له خيرات وفواتح وفضائل على العباد من أنواع وألوان شتى. بل إن أهل الدنيا يعلمون أن المال هو آخر ملذات الدنيا، وآخر عطايا الدنيا هي المال. وإلا فإن الصحة والعافية هي من خير ما يعطاه المرء، فما أعطي شيء في الدنيا مثل العافية، وقد جاءت النصوص بذلك. وتخيل لو أن عندك أموالا عظيمة ثم حبس البول في جسدك، ولو قطرة واحدة، أو منع عنك الهواء وضاق صدرك، أو أصبت بألم في الرأس أو ضرس أو في أخمص القدم أو في الخنصر من أصابعك، ما الذي ستدفعه من الأموال رجاء زوال هذا الألم؟ إذن المال لا شيء، والغنى لا شيء، والله إن راحة النفس وطمأنينتها وجمع شمل عائلتك وجمع ذهنك وشتات أمرك واستقامتك في حياتك، لا أقول في الآخرة، ولكن في حياتك، وعدم تخبطك لهو خير من المال الذي يعطاه كثير من الناس. فلا تظنن يا عبد الله أن الخير محصور في المال أو الخير محصور في الغنى. فكم من سعيد أسعدته زوجته وأسعده ولده وأسعدته راحته وطمأنينته، كم من عبد أسعده ما يجده في نفسه من الصحة والعافية واستقامة أمره في دينه وفي دنياه، ليس عنده تخبط، لم يتسلط على عرضه ولا على ماله أحد، لم يعتدي عليه معتدي، عاش سليما معافى من نكد الدنيا. والله إن هذا لخير عظيم، لو أعطيته لقد أعطيت شيئا كثيرا، فما بالك إن فتح الله عز وجل عليك في أبواب من أعمال الآخرة وأبواب العمل الصالح، ما فتح من معرفة الله جل وعلا وخشيته والخضوع له والوقوف عند محارمه. كم من أناس يتجرؤون على المحرمات، يتجرؤ لا يفكر في حلال ولا حرام، وأنت قد جعل الله عز وجل في قلبك وازعا لا يمكن أن تنظر إلى محرم، ولا أن تقول محرما، ولا أن تتناول محرما، ولا أن تمشي إلى محرم. والله إنها لنعمة عظيمة حرمها كثير من الناس. كم ممن حولك، انظر أنت ممن حولك، ممن يريد التوبة إلى الله عز وجل وقد حجب عنها، يتألم من المعصية التي يفعلها، يتمنى أن يعود إلى العمل الصالح، لكنه يرى ثقلا عظيما وصدودا كبيرا وانصرافا عن التوبة ورغبة في المحرم. قل لي بربك لو أعطيت أموالا مقابل أن تعصي الله جل وعلا، ما الذي ستختاره؟ أتختار نكد الدنيا والآخرة مقابل لذة ذهبت وعبرت بمجرد الامتياء منها والفراغ منها؟ ولا تظن أن هذا المال الذي أخذته سيسعدك، بل سيكون نكدا عليك. وبين أن تغض طرفك وتمسك لسانك وتحفظ جوارحك وتقول إني أخاف الله رب العالمين، فيظلك الله عز وجل يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما أعظم هذه السعادة. ولذلك كان بعض السلف يقول والله إننا لفي سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وقرأ في الصحف والمقالات والمجلات كم من غني، كم من مشهور، كم من ذي منصب يتمنى الموت لما يعيشه من الضنك في حياته، ومنهم من أقدم على الانتحار مع سعة ملكه وماله وشهرته، لكن هذا لا يغني عنه شيئا. وفي القلب كما قال ابن القيم رحمه الله في القلب شعث، يعني شتات وظلمة وتفرق وألم وخوف وحسرة، شتات لا يجمعه إلا ذكر الله. يقول وفي القلب شتات لا يذهبه إلا ذكر الله جل وعلا وتوحيده. فالإسلام نعمة عظيمة، بل هو أعظم النعم وأجلها على الإطلاق، لأن فيه السعادة المطلقة، سعادة الدنيا والآخرة. وإن من نعم الله عز وجل على العبد توفيقه للسنة، فهي الإسلام الصحيح. من نعم الله أن توفق وأن تهدى إلى الإسلام، ومن نعم الله عز وجل أن توفق إلى السنة، لأنها هي الإسلام الصحيح. أن تكون مع أهل السنة والجماعة، أن تكون مباينا وممايزا ومفارقا لأهل البدع. فكثير ممن انتسب إلى الإسلام تلبس ببدع عظيمة لا يكاد ينفك عنها، تأتيه بالكتاب وبالسنة وتقنعه، لكنه لا يزال مصرا على هذه البدع التي قد توبق أعماله وتهلكه والعياذ بالله، وقد تنقص أجره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة في النار، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأهلها متوعدون والعياذ بالله بعذاب الله جل وعلا. ولذلك قال هنا الشيخ، قال: وعافاكم بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، ويسب أصحابه أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة. يعني جعلكم من أهل السنة، من طريق على طريقة أهل السنة والجماعة، من محبة السنة وبغض البدعة وأهلها. وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم الله عليه بذلك، فإن هذا تمام الإيمان وكمال الدين. يعني السنة، التوفيق للسنة هو توفيق لكمال الدين وتمام الإيمان. إذن التوفيق للإسلام نعمة، والتوفيق للسنة نعمة عظيمة. وليس كل من انتسب إلى الإسلام فإنه يوفق للخير، ولكن الله عز وجل يفضل من عباده من يشاء، يختار من عباده من يعلم جل وعلا ويرحم تبارك وتعالى، فيجعله من أهل السنة والجماعة. وهؤلاء هم أهل الدين الحق، وهم أهل السعادة العظمى، وهم الناجون يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الناجي، ومن كان غير ذلك فإنه هالك، كلها في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بقول أحد من البشر، وإنما هو وحي من الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال: كلها في النار إلا واحدة. وإذا علم العبد أن ممن ينتسب إلى الإسلام، بل أكثر ممن ينتسب إلى الإسلام، قد يدخل النار، ولا ينجو من ذلك إلا من له صفة واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فما الواجب عليك يا أيها العبد؟ الحياة واحدة، وإنما خلقت للعمل بهذا الدين، والعمل بالدين لا يكون إلا باتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليك أن تتبع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقف عند كل عمل تعمله أو تريد أن تعمله ممن أو مما جاءك وبلغت به. إن كان على وفق السنة فالحمد لله، أن وفقك الله للسنة، وإن كان غير ذلك فإياك ثم إياك أن تعمل به. ثم قال المصنف رحمه الله، وذكر أمرا عظيما، وهو: كيف يمكن للإنسان أن يوفق للخير وأن يسلم من الجهل والظلم. فبين المصنف رحمه الله هنا أن الجهل والظلم له أسباب، من ذلك عدم تمام المعرفة بالكتاب والسنة، عدم المعرفة بالكتاب والسنة وعدم ضبطها، ضبط أصول الكتاب والسنة، وعدم التمييز بين الأحاديث صحيحها من سقيمها، ووجود الاختلاف والفرقة هما من أعظم أسباب قوة الجهل والظلم. ولذلك قال بعد أن ذكر هذه، قال فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة العداوة والشقاوة. قال وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرين من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ويميزوا يعني لم يميزوا صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق. فإن هذه الأسباب ونحوها أو نحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم، فهي أسباب عظيمة تسبب الجهل وتزيده وتقويه، بل تقوي العداوة والظلم بين أفراد الأمة. أولها عدم إحكام معرفة الكتاب والسنة، وعدم تمييز الأحاديث سقيمها من ضعيفها، فكم من بدعة انتشرت بسبب الأحاديث الضعيفة، وتغليب الأهواء وكثرة الاختلاف. فاتباع الهوى ووجود الخلاف والفرقة في الأمة مما يسبب ويقوي الجهل. فإذا لم يعرف الكتاب والسنة تكلم بجهل، تكلم برأيه، والرأي في مقابل الكتاب والسنة فساد. ولم يعرف صحيح الحديث من ضعيفها، بل يستدل بكل ما اتفق مما يؤيد ما هو عليه مما يظن أنه حق، ويتبع الآراء ويغلب الأهواء ويفترق مع الناس، فيرد الحق الذي جاء به خصمه، حتى إذا جاء خصمه بحق رده عصبية وجاهلية وظلما وعدوانا. فكم من حق رد لأجل أن زيد جاء به، وزيد ممن يخالفني، ولم يكن في ذلك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الأخذ بالحق، والحق ضالة المسلم، أن وجده فهو أحق به. وقد جاء الشيطان إلى أبي هريرة رضي الله عنه فكان يأخذ من أموال الصدقة، فلما أمسك به أبو هريرة قال خل سبيلي وأعلمك شيئا، اقرأ آية الكرسي إذا أمسيت فلا يقربك شيطان حتى تصبح. فجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. نعم، الأصل أنه لا يؤخذ من أهل الضلال ولا أهل البدع شيئا، ولكن من جاء بالحق فنحن أولى بالحق منه. جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة، يعني تحلفون بالكعبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالافتراق والاختلاف عادة ما يكون سببا في كثرة الجهل، لأن الاختلاف يسبب العداوة، والعداوة توجب رد الحق، والعداوة قد توجب رد الحق ممن جاء به لكونه من الخصوم، مع أن الواجب الأخذ بالحق. وقد يرده الإنسان لا لأجل أنه يريد رده، ولكن يرده لما في النفس من الهوى الذي قد يكون خفيا. ليس من الضروري أن يكون الإنسان يعرف أنه حق فيرده، ولكن في النفوس أمراض أو شهوات خفية قد توجب له، أو قد يرد بها بعض الحق وهو لا يدري أنه يرد الحق، ولو أنه تجرد من الهوى لعلم أنه حق، ولكن قد يسارع إلى الرد لأجل ما في النفس من الأشياء أو من الشهوات الخفية. وأنت جرب هذا في نفسك، أنت صاحب سنة وصاحب خير وتدعي، ولا شك في ذلك أنك تريد الحق، لكن لو أنه حصل نقاش بينك وبين أخيك في مسألة، ولا سيما إذا كان بين الناس، وكنت ترى شيئا وصاحبك يرى خلاف ما ترى، وجاء لك بدليل، فإن من النفوس ما تأبى أن تقبل هذا النص، وتتمنى لو كان هذا الحديث ضعيفا، أو أنه لم يقله صاحبه، ولو خطر في بالك هذا الحديث قبله ما تجرأت أن تقوله، لأن في نفسك شيء خفي تريد أن تكون أنت المنتصر، وقولك هو الأقوى والأظهر، وهذه أشياء في النفس هي في خفايا، هي من خفايا النفس. ولذلك ينبغي لك أن تفتش، وينبغي لك أن تحقق، وينبغي لك أن تتجرد حتى تصل إلى الحق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلاف، وأمر بالاعتصام، وأمر بجمع الكلمة والاجتماع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالافتراق فيه مفاسد عظيمة، ومن أعظم هذه المفاسد انتشار الجهل ورد الحق، بل محاربة الحق، لأن الذي جاء به هو خصم، وهذا كثير بين الناس، بل من إخواننا من طلبة العلم، ولعلك وافقت شيئا من ذلك من إخوانك، ممن يرد الحق ويحاربك لا لأجل شيء إلا لأنك تخالفه في مسائل. فأقول إن من أسباب الجهل عدم المكنة في معرفة الكتاب والسنة، وعدم التمييز بين الأحاديث صحيحها من سقيمها، وكذلك تغليب الأهواء والعصبية والافتراق، وهذا مما يزيد الظلم والجهل. ثم قرر المصنف رحمه الله أن السنة تشمل جميع أبواب الدين، السنة شاملة لجميع أبواب الدين، للاعتقاد وللعبادات وللمعاملات. فالسنة التي أمر الله عز وجل بها هي ما كانت متعلقة بالاعتقادات والعبادات وسائر أمور الديانات، سواء كانت أقوالا وأفعالا أو فعلا وتركا، فكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نقتدي به، وكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نتركه. فكما أن السنة قولية، كذلك من السنة ما هو فعلي، وكما أن من السنة ما هو فعل، كذلك من السنة ما هو ترك. ولذلك هناك قاعدة عظيمة، وهي أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله، فتركه أو ففعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون من البدع. ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، نحن ننظر لماذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تركه لعدم وجوده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولعدم حاجته، لعدم الحاجة إليه، فنحن نتركه، وإذا جاءت الحاجة أو إذا وجد، فإن وجدنا حاجة في فعله وكان موجودا نحن نفعله، لكن أن تكون الحاجة موجودة، أن تكون الحاجة موجودة والداعي إليه موجود والفعل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هذا ليس من الدين، لأن الحاجة موجودة والسبب موجود وهذا الفعل معلوم. فلما تركه النبي علمنا أن هذا أو أن تركه من الدين، وأن فعله ليس من دين الله عز وجل. مثل الأذان، الأذان موجود، كانت الناس يؤذنون للصلوات، والأذان هو إعلام بدخول الوقت، هو الإعلام بدخول الوقت، والحاجة إليه موجودة للإعلام بدخول الوقت والاجتماع الناس. أصل الأذان إنما جعل لأجل أن يجتمع الناس، كما جاء في قصة مشروعية الأذان. طيب، لو أراد رجل أن يؤذن لصلاة العيد، هل يجوز له أو لا يجوز؟ ننظر، هل الحاجة موجودة؟ نعم الحاجة موجودة، لأننا نريد أن يجتمع الناس إذا جاء الخطيب حتى نصلي، أو جاء الإمام حتى نصلي. طيب، الأذان معروف أو ليس معروفا؟ نعم معروف، الأذان معروف. طيب، هل يجوز أن نؤذن؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. فكما أننا نؤذن لصلاة الجمعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك نترك الأذان لصلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء والعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. وهذا الذي يقصده المصنف، كما أن السنة تكون في الفعل، فكذلك السنة تكون في الترك. فكل من فعل شيئا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الحاجة إليه، مع وجود الحاجة إليه، ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة. ولو تأمل الإنسان هذه القاعدة العظيمة الشريفة لانتفت عنده بدع كثيرة، أزال بها شبهات كثيرة تتعلق بالبدع وتتعلق بما شرعه علماء الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما قيل بأنه إيش؟ بأنه بدع وليس كذلك. ثم من القواعد المهمة أن الواجب على المسلم أن يأخذ بالسنة وأن يأخذ بما سار عليه علماء الأمة، أن يأخذ بالسنة وأن يأخذ بما سار عليه علماء الأمة. فعلماء الأمة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان هم الذين فهموا الدين فهما صحيحا، فالسير على طريقهم سنة متبعة ولا يجوز لمسلم أن يخالفهم فيها، لا يجوز لمسلم أن يخالفهم فيها. وكما قيل اتباع السلف واجب لا خيار فيه، كما قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول اتباع السلف واجب لا خيار فيه، ليس لك اختيار أنا أخذ بهذا المنهج أو لا أخذ به، لا، وإنما هو واجب أوجبه الله عز وجل. فقال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رتب العذاب على أمرين، مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومشاقة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين يفهم به الدين. ولذلك قال مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين، ما لم يكن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان دين يتدين به فليس هو اليوم بدين. ثم انتقل المصنف إلى قاعدة أخرى وهي أن السنة إنما يؤخذ بالصحيح منها ويترك الضعيف، نحن نأخذ بالصحيح ونترك الضعيف. وذلك أنه ذكر هنا الكتب المصنفة التي صنفت في الأحاديث والآثار وجمعت كثيرا من أقوال السلف ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان، وهذه الكتب منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. والواجب على العبد أن يأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، يجب أن تفرق بين الحديث الصحيح وبين الحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل هكذا يقول، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. يجب أن تفرق بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع، وذلك لأن الحديث الصحيح هو دين الله عز وجل وهو السنة التي أمرنا باتباعها، وأما الأحاديث الضعيفة فإنه لا يعمل بها، فأما الأحاديث الموضوعة فإنه لا يعمل بها ويجب أن تترك. وهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا، إذا كنت متبع للسنة فلا تأخذ إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ هنا في الأحاديث الموضوعة يقسمها إلى قسمين، قال منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كلام باطل لا يجوز أن يقوله وأن يعتقده أحد فضلا عن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدا تبرك بحجر لنفعه أو بشيء لنفعه. النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته هي ضد الشرك وقطع وسائله وحبائله، فلا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الحديث، لا يعقل أن يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فهذه الأحاديث التي تخالف أصول الإسلام وما عليه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز قوله فضلا عن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع. ونوع آخر من الأحاديث الضعيفة هي ما كان من الكلام الطيب الذي يقوله عالم أو إمام أو تكون حكمة مأثورة أو مما ورث من أهل الكتاب من الكلام الحسن، ويأتي بعض الرواة فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهما، ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام وهما، فهذا أيضا موضوع، هذا أيضا موضوع. ولذلك فإن ابن تيمية رحمه الله يجعل الوهم من الكذب، ويجعل أوهام المحدثين التي تحصل في أحاديثهم هي من أنواع أو هي من الموضوعات، ليس هي من الموضوع الذي تعمد واضعه أن يضعه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه في حقيقة الأمر ليس هو من كلام النبي، إذا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب. وهذا على عادة بعض أهل المدينة أو بعض أهل الحجاز حينما يطلقون على كل خطأ كذب. وقد وجدت بعض العبارات عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصفون هذا الأمر وإن كان وهما من قائله، إلا أنهم يقولون بأنه كذب، كمن أوجب الوتر فرد عليه بأن هذا كذب لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبه، ولم يكن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوتر واجب وليس مستحبا. فما كان من الوهم ومن الخطأ في الرواية يعده ابن تيمية رحمه الله من الأشياء المكذوبة أو الموضوعة، مع أن الراوي لا يثرب عليه ولا يؤاخذ بما يؤاخذ به الوضاعين، فالوضاعون لهم شأنهم، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فإنه لا يقبل حديثه بعد ذلك، بخلاف من وهم، إلا من فحش منه الوهم فإنه لا يقبل حديثه. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الأحاديث الضعيفة الصواب هو عدم العمل بها، ولا يؤخذ إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث الصحيح على الرأس والعين ونحن نعمل به، وأما الحديث الضعيف فإنه لا يعمل به. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذا في الفتاوى المجلد الأول صفحة 251، قال: وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، يعني بدليل صحيح كصلاة الضحى مثلا، هذا المثال من عندي، قال: وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، ما عندنا جزم بأنه كذب، جاز أن يكون ثوابا حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. فهمنا؟ يعني لو روي لنا حديث في فضل صلاة الضحى فنحن نقول بأن نرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا، نرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا، إذا لم نعلم بأنه كذب، لم يروه كذاب أو من هو ضعيف جدا وفاحش الغلط، فهذا قد يكون الحديث صحيحا. ونحن يعني أهل العلم يمشون مثل هذه الأحاديث ولا يشددون فيها، لماذا؟ لأنها في فضائل الأعمال، يعني في ذكر ثواب عمل صالح ثبت بدليل شرعي. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، يعني دليل شرعي صحيح، فنحن نأخذ بهذا الحديث على الجواز، يعني لعله يكون صحيحا، لا نجزم بأنه صحيح أو لا نجزم بأن هذا الثواب سيحصل، ولكن نرجو. ولذلك قال: وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ممكن لا نجزم لكن يمكن أن يكون حقا، ولا يضرنا أن يكون حقا بل هو خير. لكن اسمع لهذا الكلام بعدها، قال: ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، يعني ما يمكن أن تأتي بعبادة لم تثبت إلا بحديث ضعيف فتقول هذه العبادة يستحب العمل بها لأنها في فضائل الأعمال، لا، هذا خطأ في الفهم، من فهم هذا فقد أخطأ، لأن المقصود أن الحديث في فضائل الأعمال يمشى، يعني إذا كان العمل ثابتا بدليل مشروع بدليل صحيح وروي في فضله حديث نحن ولم نعلم أنه ولم نجزم بأن هذا الحديث كذب، يعني ضعيف أو موضوع ما جزمنا ممن يكون أو مما يكون ضعفه يسيرا، فنحن نقول يمكن أن يكون هذا الحديث صحيح ويمكن أن يكون هذا الفضل نعم مترتب على هذه العبادة. لكن أن نأتي بعبادة لم يأتي عليها دليل صحيح وإنما الذي جاء فيها حديث ضعيف ثم نقول بأن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال فقد أخطأ من فهم هذا. قال: ولم يعلم أنه، يقول هنا: ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، من قال هذا فقد خالف الإجماع. إذن إجماع من أهل العلم كما حكى ابن تيمية رحمه الله أن العمل لا يثبت حتى وإن كان من الأعمال الفاضلة، يعني ليس من الواجبات وإنما هو من الأعمال المستحبة. ما في أحد من العلماء، إجماع من العلماء أنه لا يثبت عمل مستحب إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح. ثم كلاما ذكر كلاما طويلا في هذا. إذن هذه قاعدة مهمة وشريفة، أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في الرسالة السنية المسماة بالوصية الكبرى لابن تيمية رحمه الله، وكما ذكرنا فنحن نأخذ فوائد من هذه الرسالة وبعض الأصول والمهمات التي نريد أن نقف عندها من كلام ابن تيمية رحمه الله. ومما ذكره المصنف رحمه الله بعد أن ذكر وصية وسطية أهل السنة والجماعة، بيّن المصنف رحمه الله أن أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد هي نعمة الإسلام، فهي من أعظم أو هي أعظم نعم الله جل وعلا وأجلها، لأن الله عز وجل قضى أنه لا يقبل من العبد إلا الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين يقبل عند الله جل وعلا إلا الإسلام، وهو أن تسلم لله جل وعلا وأن تستسلم له تبارك وتعالى بالتوحيد، وأن تؤدي ما افترض الله عز وجل عليك وما أمرت بعبادة وما أمرت بأدائه له جل وعلا خالصا دون أن يكون له شريك. هذا هو دين الله جل وعلا، وهذا هو الذي أمر الله جل وعلا به العباد، وهذا هو الدين الذي لا يقبله الله جل وعلا، لا يقبل الله جل وعلا من العباد غيره، كما قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالناس إنما دعوا إلى إخلاص العبادة لله، وهذا هو حقيقة الإسلام. فاليهود والنصارى إن التزموا بهذا فهم مسلمون، وأمة محمد إذا التزمت بهذا فهي أمة مسلمة. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله في كل ملة وفي كل دين. فمن جاء به فإنه يكون مسلما، وإذا كان من أهل اليهود فيلزمه ويلزمه دينه أن يؤمن برسالة عيسى أن يؤمن برسالة موسى ويكون متبعا له. والنصارى من لوازم إفراد الله جل وعلا بالعبادة أن يؤمنوا برسوله وهو عيسى عليه السلام. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم من لوازم استسلامهم لله، لأن الاستسلام هو أن يكون العبد أو أن لا يكون العبد له اختيار غير ما اختاره الله عز وجل له، فيكون منقادا إلى أمر الله جل وعلا. وقد أمر الله العباد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل ديانة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكون هذه الديانة باطلة، يعني أنه لا يجوز العمل بها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن بي يهودي، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ومن لوازم إيمان اليهود بموسى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين الأنبياء واحد، وهم خلف عن سلف، كل رسول يؤيد رسالة من قبله ويؤمن بها ويأمر أمته أن تؤمن بها. فنحن المسلمون نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بكل نبي جاء وبعث لقومه، وكذلك كل نبي فإنه يبشر بنبي سيأتي بعده ويأمر قومه أن يؤمنوا به، لأن الله عز وجل قد أخذ على الأنبياء العهود والمواثيق أن يؤمنوا بكل رسول جاء من بعدهم. فمن من الله عز وجل عليه وفقه للإسلام فإنه قد حصل النعمة العظمى التي بها سعادة الدنيا والآخرة. أما الآخرة فلا شك في ذلك، فلا حياة ولا سعادة ولا نجاة إلا بالإسلام. ومن أسلم فإنهم هم الراشدون وهم المفلحون، قد أفلح المؤمنون. يؤكد الله جل وعلا أن الفلاح إنما هو للمؤمنين، فمن أسلم فإنه سيكون من أهل السعادة في الآخرة، وسيكون من أهل السعادة في الدنيا ولا شك. فإن الطائع لله جل وعلا، المنقاد لله تبارك وتعالى، المؤمن بالله جل وعلا، المستسلم له، فإن الله عز وجل يحبه. وإذا أحبك الله فلا تسأل عن الخير الذي سيعطيك إياه، كما أن العبد لو أحبه ملك من ملوك الدنيا فإنه سيغدق عليه من الخيرات والفضائل. وكذلك إذا أحبك ملك الملوك جل وعلا فإنه سيفتح عليك من أبواب الفضائل والخيرات ما لا علم لك به. ولا تظن أن المال دليل على الرضا، ولا تظنن أن السعادة في المال فقط، ولا تظنن أن الخير إنما هو محصور في الغنى، بل إن الله عز وجل له خيرات وفواتح وفضائل على العباد من أنواع وألوان شتى. بل إن أهل الدنيا يعلمون أن المال هو آخر ملذات الدنيا، وآخر عطايا الدنيا هي المال. وإلا فإن الصحة والعافية هي من خير ما يعطاه المرء، فما أعطي شيء في الدنيا مثل العافية، وقد جاءت النصوص بذلك. وتخيل لو أن عندك أموالا عظيمة ثم حبس البول في جسدك ولو قطرة واحدة، أو منع عنك الهواء وضاق صدرك، أو أصبت بألم في الرأس أو ضرس أو في أخمص القدم أو في الخنصر من أصابعك، ما الذي ستدفعه من الأموال رجاء زوال هذا الألم؟ إذن المال لا شيء والغنى لا شيء، والله إن راحة النفس وطمأنينتها وجمع شمل عائلتك وجمع ذهنك وشتات أمرك واستقامتك في حياتك، لا أقول في الآخرة ولكن في حياتك، وعدم تخبطك لهو خير من المال الذي يعطاه كثير من الناس. فلا تظنن يا عبد الله أن الخير محصور في المال أو الخير محصور في الغنى. فكم من سعيد أسعدته زوجته وأسعده ولده وأسعدته راحته وطمأنينته، كم من عبد أسعده ما يجده في نفسه من الصحة والعافية واستقامة أمره في دينه وفي دنياه، ليس عنده تخبط، لم يتسلط على عرضه ولا على ماله أحد، لم يعتدي عليه معتدي، عاش سليما معافى من نكد الدنيا. والله إن هذا لخير عظيم، لو أعطيته لقد أعطيت شيئا كثيرا، فما بالك إن فتح الله عز وجل عليك في أبواب من أعمال الآخرة وأبواب العمل الصالح، ما فتح من معرفة الله جل وعلا وخشيته والخضوع له والوقوف عند محارمه. كم من أناس يتجرؤون على المحرمات، يتجرؤ لا يفكر في حلال ولا حرام، وأنت قد جعل الله عز وجل في قلبك وازعا لا يمكن أن تنظر إلى محرم، ولا أن تقول محرما، ولا أن تتناول محرما، ولا أن تمشي إلى محرم. والله إنها لنعمة عظيمة حرمها كثير من الناس. كم ممن حولك، انظر أنت ممن حولك، ممن يريد التوبة إلى الله عز وجل وقد حجب عنها، يتألم من المعصية التي يفعلها، يتمنى أن يعود إلى العمل الصالح، لكنه يرى ثقلا عظيما وصدودا كبيرا وانصرافا عن التوبة ورغبة في المحرم. قل لي بربك لو أعطيت أموالا مقابل أن تعصي الله جل وعلا، ما الذي ستختاره؟ أتختار نكد الدنيا والآخرة مقابل لذة ذهبت وعبرت بمجرد الانتهاء منها والفراغ منها؟ ولا تظن أن هذا المال الذي أخذته سيسعدك، بل سيكون نكدا عليك. وبين أن تغض طرفك وتمسك لسانك وتحفظ جوارحك وتقول إني أخاف الله رب العالمين، فيظلك الله عز وجل يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما أعظم هذه السعادة. ولذلك كان بعض السلف يقول والله إننا لفي سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وقرأ في الصحف والمقالات والمجلات كم من غني، كم من مشهور، كم من ذي منصب يتمنى الموت لما يعيشه من الضنك في حياته، ومنهم من أقدم على الانتحار مع سعة ملكه وماله وشهرته، لكن هذا لا يغني عنه شيئا. وفي القلب كما قال ابن القيم رحمه الله في القلب شعث، يعني شتات وظلمة وتفرق وألم وخوف وحسرة، شتات لا يجمعه إلا ذكر الله. وفي القلب شتات لا يذهبه إلا ذكر الله جل وعلا وتوحيده. فالإسلام نعمة عظيمة، بل هو أعظم النعم وأجلها على الإطلاق، لأن فيه السعادة المطلقة، سعادة الدنيا والآخرة. وإن من نعم الله عز وجل على العبد توفيقه للسنة، فهي الإسلام الصحيح. من نعم الله أن توفق وأن تهدى إلى الإسلام، ومن نعم الله عز وجل أن توفق إلى السنة، لأنها هي الإسلام الصحيح. أن تكون مع أهل السنة والجماعة، أن تكون مباينا وممايزا ومفارقا لأهل البدع. فكثير ممن انتسب إلى الإسلام تلبس ببدع عظيمة لا يكاد ينفك عنها، تأتيه بالكتاب وبالسنة وتقنعه، لكنه لا يزال مصرا على هذه البدع التي قد توبق أعماله وتهلكه والعياذ بالله، وقد تنقص أجره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة في النار، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأهلها متوعدون والعياذ بالله بعذاب الله جل وعلا. ولذلك قال هنا الشيخ قال وعافاكم بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره ويسب أصحابه أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة. يعني جعلكم من أهل السنة من طريق على طريقة أهل السنة والجماعة، من محبة السنة وبغض البدعة وأهلها. وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم الله عليه بذلك، فإن هذا تمام الإيمان وكمال الدين. يعني السنة، التوفيق للسنة هو توفيق لكمال الدين وتمام الإيمان. إذن التوفيق للإسلام نعمة، والتوفيق للسنة نعمة عظيمة. وليس كل من انتسب إلى الإسلام فإنه يوفق للخير، ولكن الله عز وجل يفضل من عباده من يشاء، يختار من عباده من يعلم جل وعلا ويرحم تبارك وتعالى، فيجعله من أهل السنة والجماعة. وهؤلاء هم أهل الدين الحق، وهم أهل السعادة العظمى، وهم الناجون يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الناجي، ومن كان غير ذلك فإنه هالك، كلها في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بقول أحد من البشر، وإنما هو وحي من الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال كلها في النار إلا واحدة. وإذا علم العبد أن ممن ينتسب إلى الإسلام، بل أكثر ممن ينتسب إلى الإسلام قد يدخل النار، ولا ينجو من ذلك إلا من له صفة واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فما الواجب عليك يا أيها العبد؟ الحياة واحدة، وإنما خلقت للعمل بهذا الدين، والعمل بالدين لا يكون إلا باتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليك أن تتبع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقف عند كل عمل تعمله أو تريد أن تعمله ممن أو مما جاءك وبلغت به. إن كان على وفق السنة فالحمد لله أن وفقك الله للسنة، وإن كان غير ذلك فإياك ثم إياك أن تعمل به. ثم قال المصنف رحمه الله وذكر أمرا عظيما، وهو كيف يمكن للإنسان أن يوفق للخير وأن يسلم من الجهل والظلم. فبين المصنف رحمه الله هنا أن الجهل والظلم له أسباب، من ذلك عدم تمام المعرفة بالكتاب والسنة، عدم المعرفة بالكتاب والسنة وعدم ضبطها، ضبط أصول الكتاب والسنة، وعدم التمييز بين الأحاديث صحيحها من سقيمها، ووجود الاختلاف والفرقة هما من أعظم أسباب قوة الجهل والظلم. ولذلك قال بعد أن ذكر هذه، قال فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة العداوة والشقاوة. قال وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرين من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ويميزوا يعني لم يميزوا صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق. فإن هذه الأسباب ونحوها أو نحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم، فهي أسباب عظيمة تسبب الجهل وتزيده وتقويه، بل تقوي العداوة والظلم بين أفراد الأمة. أولها عدم إحكام معرفة الكتاب والسنة، وعدم تمييز الأحاديث سقيمها من ضعيفها، فكم من بدعة انتشرت بسبب الأحاديث الضعيفة، وتغليب الأهواء وكثرة الاختلاف. فاتباع الهوى ووجود الخلاف والفرقة في الأمة مما يسبب ويقوي الجهل. فإذا لم يعرف الكتاب والسنة تكلم بجهل، تكلم برأيه، والرأي في مقابل الكتاب والسنة فساد. ولم يعرف صحيح الحديث من ضعيفها، بل يستدل بكل ما اتفق مما يؤيد ما هو عليه مما يظن أنه حق، ويتبع الآراء ويغلب الأهواء ويفترق مع الناس، فيرد الحق الذي جاء به خصمه، حتى إذا جاء خصمه بحق رده عصبية وجاهلية وظلما وعدوانا. فكم من حق رد بأجل أن زيد جاء به، وزيد ممن يخالفني، ولم يكن في ذلك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الأخذ بالحق، والحق ضالة المسلم، أن وجده فهو أحق به. وقد جاء الشيطان إلى أبي هريرة رضي الله عنه فكان يأخذ من أموال الصدقة، فلما أمسك به أبو هريرة قال خل سبيلي وأعلمك شيئا، اقرأ آية الكرسي، إذا أمسيت فلا يقربك شيطان حتى تصبح. فجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. نعم، الأصل أنه لا يؤخذ من أهل الضلال ولا أهل البدع شيئا، ولكن من جاء بالحق فنحن أولى بالحق منه. جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة، يعني تحلفون بالكعبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالافتراق والاختلاف عادة ما يكون سببا في كثرة الجهل، لأن الاختلاف يسبب العداوة، والعداوة توجب رد الحق، والعداوة قد توجب رد الحق ممن جاء به لكونه من الخصوم، مع أن الواجب الأخذ بالحق. وقد يرده الإنسان لا لأجل أنه يريد رده، ولكن يرده لما في النفس من الهوى الذي قد يكون خفيا. ليس من الضروري أن يكون الإنسان يعرف أنه حق فيرده، ولكن في النفوس أمراض أو شهوات خفية قد توجب له أو قد يرد بها بعض الحق وهو لا يدري أنه يرد الحق، ولو أنه تجرد من الهوى لعلم أنه حق، ولكن قد يسارع إلى الرد لأجل ما في النفس من الأشياء أو من الشهوات الخفية. وأنت جرب هذا في نفسك، أنت صاحب سنة وصاحب خير وتدعي ولا شك في ذلك أنك تريد الحق، لكن لو أنه حصل نقاش بينك وبين أخيك في مسألة، ولا سيما إذا كان بين الناس، وكنت ترى شيئا وصاحبك يرى خلاف ما ترى وجاء لك بدليل، فإن من النفوس ما تأبى أن تقبل هذا النص وتتمنى لو كان هذا الحديث ضعيفا أو أنه لم يقله صاحبه، ولو خطر في بالك هذا الحديث قبله ما تجرأت أن تقوله، لأن في نفسك شيء خفي تريد أن تكون أنت المنتصر وقولك هو الأقوى والأظهر. وهذه أشياء في النفس هي في خفايا، هي من خفايا النفس، ولذلك ينبغي لك أن تفتش، وينبغي لك أن تحقق، وينبغي لك أن تتجرد حتى تصل إلى الحق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلاف، وأمر بالاعتصام، وأمر بجمع الكلمة والاجتماع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالافتراق فيه مفاسد عظيمة، ومن أعظم هذه المفاسد انتشار الجهل ورد الحق، بل محاربة الحق، لأن الذي جاء به هو خصم، وهذا كثير بين الناس، بل من إخواننا من طلبة العلم، ولعلك وافقت شيئا من ذلك من إخوانك، ممن يرد الحق ويحاربك لا لأجل شيء إلا لأنك تخالفه في مسائل. فأقول إن من أسباب الجهل عدم المكنة في معرفة الكتاب والسنة، وعدم التمييز بين الأحاديث صحيحها من سقيمها، وكذلك تغليب الأهواء والعصبية والافتراق، وهذا مما يزيد الظلم والجهل. ثم قرر المصنف رحمه الله أن السنة تشمل جميع أبواب الدين، السنة شاملة لجميع أبواب الدين، للاعتقاد وللعبادات وللمعاملات. فالسنة التي أمر الله عز وجل بها هي ما كانت متعلقة بالاعتقادات والعبادات وسائر أمور الديانات، سواء كانت أقوالا وأفعالا أو فعلا وتركا، فكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نقتدي به، وكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نتركه. فكما أن السنة قولية، كذلك من السنة ما هو فعلي، وكما أن من السنة ما هو فعل، كذلك من السنة ما هو ترك. ولذلك هناك قاعدة عظيمة، وهي أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله، فتركه أو ففعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون من البدع. ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، نحن ننظر لماذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تركه لعدم وجوده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولعدم حاجته، لعدم الحاجة إليه، فنحن نتركه، وإذا جاءت الحاجة أو إذا وجد، فإن وجدنا حاجة في فعله وكان موجودا نحن نفعله، لكن أن تكون الحاجة موجودة والداعي إليه موجود والفعل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هذا ليس من الدين، لأن الحاجة موجودة والسبب موجود وهذا الفعل معلوم. فلما تركه النبي علمنا أن هذا أو أن تركه من الدين، وأن فعله ليس من دين الله عز وجل. مثل الأذان، الأذان موجود، كانت الناس يؤذنون للصلوات، والأذان هو إعلام بدخول الوقت، والحاجة إليه موجودة للإعلام بدخول الوقت والاجتماع الناس. أصل الأذان إنما جعل لأجل أن يجتمع الناس، كما جاء في قصة مشروعية الأذان. طيب، لو أراد رجل أن يؤذن لصلاة العيد، هل يجوز له أو لا يجوز؟ ننظر، هل الحاجة موجودة؟ نعم الحاجة موجودة، لأننا نريد أن يجتمع الناس إذا جاء الخطيب حتى نصلي، أو جاء الإمام حتى نصلي. طيب، الأذان معروف أو ليس معروفا؟ نعم معروف، الأذان معروف، طيب هل يجوز أن نؤذن؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. فكما أننا نؤذن لصلاة الجمعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك نترك الأذان لصلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء والعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. وهذا الذي يقصده المصنف، كما أن السنة تكون في الفعل فكذلك السنة تكون في الترك. فكل من فعل شيئا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الحاجة إليه، مع وجود الحاجة إليه، ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة. ولو تأمل الإنسان هذه القاعدة العظيمة الشريفة لانتفت عنده بدع كثيرة، أزال بها شبهات كثيرة تتعلق بالبدع وتتعلق بما شرعه علماء الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما قيل بأنه إيش؟ بأنه بدع وليس كذلك. ثم من القواعد المهمة أن الواجب على المسلم أن يأخذ بالسنة وأن يأخذ بما سار عليه علماء الأمة، أن يأخذ بالسنة وأن يأخذ بما سار عليه علماء الأمة. فعلماء الأمة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان هم الذين فهموا الدين فهما صحيحا، فالسير على طريقهم سنة متبعة، ولا يجوز لمسلم أن يخالفهم فيها، لا يجوز لمسلم أن يخالفهم فيها. وكما قيل اتباع السلف واجب لا خيار فيه، كما قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، يقول اتباع السلف واجب لا خيار فيه، ليس لك اختيار أنا أخذ بهذا المنهج أو لا أخذ به، لا، وإنما هو واجب أوجبه الله عز وجل. فقال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رتب العذاب على أمرين، مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومشاقة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين يفهم به الدين. ولذلك قال مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين، ما لم يكن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان دين يتدين به فليس هو اليوم بدين. ثم انتقل المصنف إلى قاعدة أخرى، وهي أن السنة إنما يؤخذ بالصحيح منها ويترك الضعيف. نحن نأخذ بالصحيح ونترك الضعيف، وذلك أنه ذكر هنا الكتب المصنفة التي صنفت في الأحاديث والآثار وجمعت كثيرا من أقوال السلف ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان. وهذه الكتب منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، والواجب على العبد أن يأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، يجب أن تفرق بين الحديث الصحيح وبين الحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، هكذا يقول، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. يجب أن تفرق بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع، وذلك لأن الحديث الصحيح هو دين الله عز وجل وهو السنة التي أمرنا باتباعها، وأما الأحاديث الضعيفة فإنه لا يعمل بها، وأما الأحاديث الموضوعة فإنه لا يعمل بها ويجب أن تترك. وهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا، إذا كنت متبع للسنة فلا تأخذ إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ هنا في الأحاديث الموضوعة يقسمها إلى قسمين، قال منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كلام باطل لا يجوز أن يقوله وأن يعتقده أحد فضلا عن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدا تبرك بحجر لنفع أو بشيء لنفع. النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته هي ضد الشرك وقطع وسائله وحبائله، فلا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الحديث، لا يعقل أن يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فهذه الأحاديث التي تخالف أصول الإسلام وما عليه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز قوله فضلا عن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع. ونوع آخر من الأحاديث الضعيفة هي ما كان من الكلام الطيب الذي يقوله عالم أو إمام، أو تكون حكمة مأثورة، أو مما ورث من أهل الكتاب من الكلام الحسن، ويأتي بعض الرواة فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهما، ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام وهما. فهذا أيضا موضوع، هذا أيضا موضوع. ولذلك فإن ابن تيمية رحمه الله يجعل الوهم من الكذب، ويجعل أوهام المحدثين التي تحصل في أحاديثهم هي من أنواع، أو هي من الموضوعات، ليس هي من الموضوع الذي تعمد واضعه أن يضعه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه في حقيقة الأمر ليس هو من كلام النبي، إذن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب. وهذا على عادة بعض أهل المدينة أو بعض أهل الحجاز حينما يطلقون على كل خطأ كذب. وقد وجدت بعض العبارات عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصفون هذا الأمر وإن كان وهما من قائله، إلا أنهم يقولون بأنه كذب، كمن أوجب الوتر فرد عليه بأن هذا كذب، لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبه، ولم يكن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوتر واجب وليس مستحبا. فما كان من الوهم ومن الخطأ في الرواية يعده ابن تيمية رحمه الله من الأشياء المكذوبة أو الموضوعة، مع أن الراوي لا يثرب عليه ولا يؤاخذ بما يؤاخذ به الوضاعين، فالوضاعون لهم شأنهم، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فإنه لا يقبل حديثه بعد ذلك، بخلاف من وهم، إلا من فحش منه الوهم فإنه لا يقبل حديثه. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الأحاديث الضعيفة الصواب هو عدم العمل بها، ولا يؤخذ إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث الصحيح على الرأس والعين ونحن نعمل به، وأما الحديث الضعيف فإنه لا يعمل به. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذا في الفتاوى المجلد الأول صفحة 251، قال: وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، يعني بدليل صحيح كصلاة الضحى مثلا، هذا المثال من عندي، قال: وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، ما عندنا جزم بأنه كذب، جاز أن يكون ثوابا حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. فهمنا؟ يعني لو روي لنا حديث في فضل صلاة الضحى فنحن نقول بأن نرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا، نرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا، إذا لم نعلم بأنه كذب، لم يروه كذاب أو من هو ضعيف جدا وفاحش الغلط، فهذا قد يكون الحديث صحيحا. ونحن يعني أهل العلم يمشون مثل هذه الأحاديث ولا يشددون فيها، لماذا؟ لأنها في فضائل الأعمال، يعني في ذكر ثواب عمل صالح ثبت بدليل شرعي. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، يعني دليل شرعي صحيح، فنحن نأخذ بهذا الحديث على الجواز، يعني لعله يكون صحيحا، لا نجزم بأنه صحيح أو لا نجزم بأن هذا الثواب سيحصل، ولكن نرجو. ولذلك قال: وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ممكن لا نجزم لكن يمكن أن يكون حقا، ولا يضرنا أن يكون حقا بل هو خير. لكن اسمع لهذا الكلام بعدها، قال: ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، يعني ما يمكن أن تأتي بعبادة لم تثبت إلا بحديث ضعيف فتقول هذه العبادة يستحب العمل بها لأنها في فضائل الأعمال، لا، هذا خطأ في الفهم، من فهم هذا فقد أخطأ، لأن المقصود أن الحديث في فضائل الأعمال يمشى، يعني إذا كان العمل ثابتا بدليل مشروع بدليل صحيح وروي في فضله حديث نحن ولم نعلم أنه ولم نجزم بأن هذا الحديث كذب، يعني ضعيف أو موضوع، ما جزمنا ممن يكون أو مما يكون ضعفه يسيرا، فنحن نقول يمكن أن يكون هذا الحديث صحيح، ويمكن أن يكون هذا الفضل نعم مترتب على هذه العبادة، لكن أن نأتي بعبادة لم يأتي بها لم يأتي عليها دليل صحيح، وإنما الذي جاء فيها حديث ضعيف، ثم نقول بأن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال، فقد أخطأ من فهم هذا. قال: ولم يعلم أنه، يقول هنا: ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. من قال هذا فقد خالف الإجماع. إذن إجماع من أهل العلم كما حكى ابن تيمية رحمه الله أن العمل لا يثبت حتى وإن كان من الأعمال الفاضلة، يعني ليس من الواجبات وإنما هو من الأعمال المستحبة. ما في أحد من العلماء، إجماع من العلماء أنه لا يثبت عمل مستحب إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح. ثم كلاما ذكر كلاما طويلا في هذا. إذن هذه قاعدة مهمة وشريفة. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.